الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته رفع الغيبه عما يجوز وما لا يجوز من الغيبه الصوره الخامسه. واما الصوره الخامسه وهي ذكر المجاهر بالقسط بما جاهر به فاقول إن كان المقصود بجواز ذكره بما جاهر به هو التحذير للناس فقد دخل ذلك في السورة الرابعة وقد وضحنا ما فيها فلا نعيده. ومع هذا
يعني وهو ما كان المقصود منه نصح المسلمين كما قال أهل العلم في نقد الرواة وجرح الرواة نصحا لله ورسوله ولعموم المسلمين. هذه الصورة الرابعة وقد تقدمت وقد أقرها الشوكاني أقر ذلك بخلاف ما قبلها. وهكذا في الصورة الخامسة يقول إن إذا كان المقصود هو تحذير الناس من فجوره فإنها تدخل في الرابعة. نعم.
ومع هذا فحصول المطلوب من التحذير يمكن من دون ذكر ما جاهر به بأن يقول لمن ينصحه لا تعاتب فلانا أو لا تداخله أو لا تذهب إليه فإن هذا الناصح المشير يقوم بواجب النصيحة من هذا المقدار من دون أن يذكر نفس المعصية التي صار العاصي يجاهر بها. وما أقل ذلك فاسعه بالمثال كواخر فإنه لم يأت دليل يدل على جواز ذكره لما جاهر به بل ذلك غيبة نحوه. وأما ما يروى من حديث فاذكر الفاسق بما فيه إما يحذره الناس.
هذا يروى عن الحسن. نعم. والحديث نعم. نعم.
وأما لا تروى من حديث فاذكروا الفاسق بما فيه كيما يحذره الناس فلم يصح ذلك لوجه من الوجوه. رواه الطبراني وابن عميد الكامل والطبراني في مسند الشهاب والفاضل في ذم الكلام وابو يعلى والترمذي الحكيم في نوادر الاصول والعقيل وابن حسان والبيهقي وغيرهم من طرق والفاضل المتقاربه كلها ضعيفة وغاية بحيث لا تستقي ولا يشد بعضها بعضا. وإذا قال الزرقاني في مختصر المقاصد الحسنة لا يصح.
نعم.
قال البيهقي ولو صح فهو بالفاسق المعرض بفسقه. وأخرج الشعبي
هو الكلام نعم.
وأخرج الشعبي بسند جيد عن الحسن أنه قال ليس لأصحاب البدع الغيبة.
نعم.
قال وما ما روى من حديث تذكر الفاسق بما فيه كيما يحترم الناس فلم يصح ذلك لوجه من الوجوه على انه انما يسمى مجاهرته بتلك المعصيه والاستغفار بها بين الناس وانقاذها علانيه وعند ذلك يعلم الناس منه ذلك ويعرفونه بمشاهده فلا يبقى لذكره به كثير فائده.
لكن الناس ما شاهدوا هنا شاهدوا ما شاهدوا لكنه معلم نعم.
وإن كان المقصود بجواب ذكره لما جاهر به إعانة الذاكر على الإنكار عليه لمن يذكر له ذلك الذنب فهذه الصورة داخلة في الصورة الثانية التي قدم النووي ذكرها وقدم الكلام عليها فلا فائدة لجعلها صورة مستقلة. فإن استدل المستدل على جواز الجهاد بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من قوله بإشراق العشيرة فيقال له أولا إن هذا القول الواقع منه صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا الاقتداء به فيه لأن الله سبحانه قد حرم علينا الغيبة في الكتاب العزيز وحرمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بما تقدم ذكره من قوله الصحيح وفي إجماع المسلمين. على تقدير أن هذا القول مما يصدق عليه التوضيح يكون وقوعه منه صلى الله عليه وآله وسلم في حكم مخصص له من ذلك العموم. لكن على هذه الصورة الإجمالية وبهذه الصفة الصادرة منه صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما لم نعلم ولكنه الوحيد بما لم يأتنا، ويبين الله له ما لم يبين لنا، فلا يجوز لنا أن نقتدي به في قول صدر منه على هذه الصفة لجهلنا بالحقائق وعدم اطلاعنا على ما في باب الأمر. ولهذا رد صلى الله عليه وسلم على من وصف رجلا في مقامه لأنه مؤمن فقال أو مسلم هو، ورد على آخرين لما وصفوا رجلا بالنفاق فقال أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا كله ثابت في الصحيح. وأيضا كذلك الرجل الذي قال به صلى الله عليه وسلم مفتاح العشيرة لم يكن إذا قد صرح إسلامه بل هو من جملة من كان يتبع الإسلام ظاهرا مع اضطراب حاله ومقاومة للجاهلية عليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يتألف أمثال هذا ويعامله معاملة المسلمين القادمين للإسلام مع علمه وعلم أصحابه بما هم عليه، وكان يقول لمن يأتيه منهم هذا سيد بني فلان، هذا سيد قومه، هذا سيد الوفاق ونحو ذلك، بل كان يتألمهم بالكثير من المال والنقيب الوافر من المغانم، ويصل كل المؤمنين من المهاجرين والأنصار إلى إيمانهم ويقينهم، هذا معلوم ولا يشك فيه عارف ولا يخالف فيه مخالف. فلا يحل لأحد أن يعمد إلى من يعلم أنه صالح للإسلام الصحيح بنيته مؤمن بالله ورسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فيغتابه بمعصية فعلها أو خطيئة جراحها، مستدلا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب العشيرة بما أوضحنا لك. وليس الخطر هاهنا بيسير ولا الخطر بقليل، فإن نبدا معنوية المحرمة بالكتاب والسنة والإجماع إذا لم يكن فيه برهان من الله سبحانه كان الوقوع فيه وقوعا بما حرم الله ونهى عنه، والقول بجوازه بدون برهان من التطور على الله بما لم يقل، وهو أشد من ذلك وأعظم وأخطر، والجهاد بيد الله عز وجل. وأما الصورة الثالثة
رحمه الله شيخ، أول عظم أمر الغيبة وهي كما عظمها من قدل على تعليم الكتاب والسنة والإجماع، وخلاصة يعني قولها أنها لا تجوز إلا بالقدر الذي ترجع مصلحته على المختلف، ولا ممدوحة عنه. أما ما أمكن الاستغناء عنه بالإجمال والإلهام إلى ذلك فإنه اقتصر على هذا الأسلوب، حتى المجاهد في المعاصي لا فائدة إذا كان ما هو بالمقصود الإنكار، بل تواريخ كما يفعل الناس الآن تواريخ. والأثر المروي في هذا اذكر الفاتح الأبيض هي هذا الناس، هذا من باب التحريم بالمقياس التي أقرها رحمه الله، أقرها لأن تدخل إنه إذا كان أو كذلك دخلت الصورة الرابعة. نعم.
وأما الصورة الثالثة وهي تعريف الألقاب فأقول قد نهى عن ذلك القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب. وهذا النهي يدل على تحريم التنظيم، ولا يجوز شيء منه إلا بدليل يخصص هذا العموم.
ما يجوز التنظيم الله ويأتي ابتداء على وجه التعريف ثم يقول لقد كثير من الأحيان لا يعرف منه صائب لأن يعرف لا عرض يعني كان في عرض فصار يعرف لا عرض حتى صار يعني اسما وعلما عليه.
نعم.
ولا يجوز شيء منه الا بدليل يخصص هذا العموم. وقد اجتمع على البيان هذا دليلان قويان شريان، احدهما ادله تحريم الغيبه. فقد اجتمع على البيان هذا دليلان قويان شريان.
شريان ما لك عليها كريان. نعم.
أحدهما أدلة تحريم الغيبة، والثاني دليل تحريم التوقيت. فإن كان ذكر اللقب بلقبه في غيبته كانت لا جامعا بين تحريم الغيبة وتحريم التوقيت. وإن كان ذكر اللقب في وجه كانت لا واقعا في التوحيد المحرم. فإن قلت إن أعرف أن المذكور بلقبه لا يسمع ذكره بل. قلت إن أعلمنا ذلك لم يكن غيبة محرمة، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، ولكن متى أكثر له بذلك اللقب واقع في مخالفة نهي القرآن المصرح بالنهي عن التنابز بالألقاب كما لا يخفى.
إذا صار علما عليه ولا يكرهه ما صار ذكره من التنابز بالألقاب. نعم. لكن ما يكفي وهو معروف بهذا الوصف، فهل ذكره فيه نبذ له؟ نعم.
فإن قلت إن ذكره باللقب أقرب إلى تعريفه لمن اشتهر بالأعرج والأعنس والأعري ونحو ذلك، قلت هذه الأقربية لا تحمل ما حرم الله، فينبغي ذكره بالأوصاف التي لا ترتيب فيها ولا مخالفة مسالة وبعد.
هو لا يجد بدا ان يكون الاعمش على الحديث رواه الاعمش والاعمش كيف وكيف.
نعم. عرف
قال لك باللغه لا قليل من الناس يقول سليمان بن مهران، لو قيل سليمان بن مهران ما اعرف. نعم.
وانظر ما فيه في هذا الى الخبر العظيم وهذا الوقوع في النهي القراني. وامثال بكم على هذا وامثاله بعد قوله صلى الله عليه واله وسلم: لمن سمع ما تذكر امراه اخرى انها خطيره انها خطيره. فقال: لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت. والحديث صحيح. فينقلت هذه جوامع الاسلام ومساكنها ومعارفها وسائر المصنفات في السنه مشحونه بذكر الالقاب كالاعمش والاعرج والاعرج ونحوها. قلت: لا يصح ايراد مثلها ذلك مقابله النهي القراني المصرح بتحريم التنابز بالالقاب، وانما يقتضي السنه باهل العلم في الخير. فإذا جاءوا بما يخالف الكتاب أو السنة فالقدوة الكتاب والسنة مع إحسان الظن بهم وحملهم على محامل حسنة مقبولة فإن قلت فإن كان صاحب اللقب لا يعرف إلا به ولا يعرف بغيره أصلا. قلت إذا بلغ الأمر إلى هذه النهاية وصل البحث إلى هذه الغاية لم يكن ذلك اللقب لقبا بل هو الاسم الذي يعرف به صاحبه إلا يعرف اسم سواه قط. وتسمية الإنسان باسم يعرف به لا سيما لم كان من رواة الحاملين المبلغين ما عندهم منه إلى الناس أمر تدعو إليه الحاجة وإلا بطل ما يرويه من العلم خصوصا ما كان قد تفرده ولم يشارك فيه غيره. وعلى هذا نحمل ما وقع في المصنفات من ذكر الألقاب فإن أهلها وإن كان لهم أسماء ولآبائهم ولأجدادهم فغيرهم يشاركهم فيها فقد يتفق اسم الرجل مع اسم الرجل واسم ابنه مع ابيه واسم جده مع اسم جده فلا يحتاج احدهما عن الاخر في كثير من الحالات الا باسم الالقاب ونحوها. وحينئذ لم يبقى لتلك الاسماء الباليه لان المقصود انها لم يتميز بها صاحبها عن غيره ولم يحكم هذا الذي هو المقصود بها بل انما حصل من اللقب كان هو المميز في الحقيقة فلم يكن ذلك من التناقض بالألقاب. وعرف هذا وتبدره فإنه لذيذ وفيه يندفع ما تقدم من إيران ما جرى عليه عمل أئمة الرواية. وهكذا يرتفع الإشكال عن القائل تلك الكتب فلا يقال له إنه ينبذ بالألقاب ويرتاب على قراءتها في كتب السنه وفي هذا المقدار كفايه والله ولي التوفيق والحمد لله على ذلك.
امتاز الكتاب فهو على كل حال يجب على المسلم يحترف من الغيب عظيما ذنب عظيم وهي جزيرة في تعرض لها يقع فيها الإنسان تعرض لها كثير من الناس في كثير من الأحيان. على المسلم يحترف كثيرا كثيرا ينتبه أكثر ما تجي معه مع الاسترسال في الكلام في التحدث هنا وهناك تأتي أمور كانت تأتي كما يقال عفوية أحيانا تأتي بسوء نية ويقال يريد الإساءة ويريد الجرح ويريد الطعن ويريد اللمس وأحيانا تأتي إلى من الكلام العادل والأحاديث العادل. لكن على أي حال أمرها كبير كما أقول كما طوره وشدد في رحمه الله. نعم يا مثل نعم شو تعجب شو الزائرة تبقى فلان كاي فلان كاي وبعدين هل أنت يا شو إذا لم يكن قصدك التعليل من كذبه وأنه له تأثير يسمع كلامك هذا مجرد تقبيحه هذه غير لا تصلح فسادا ولا تحقق